الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في مجلسنا هذا المبارك مع سورة التكاثر. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، إلى آخر السورة. ألهاكم أي أشغلكم، مأخوذ من اللهو. فلها كثير من الناس بالتكاثر، ألهاكم التكاثر، واستمر هذا التكاثر إلى أن ماتوا. ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد والتجارة والجاه والزوجات والملابس والمراكب وغير ذلك، كل ما من شأنه أن يلهي الإنسان عن طاعة الله. ولم يذكر عن ماذا ألهاهم لوضوحه في السياق، لأن المراد أنه يحذرهم أن يتكاثروا بما يشغلهم عن دينهم، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لاحظ، جمع كل ما يمكن أن يشغل الإنسان، كل محاب الدنيا، وبدأ بالنساء وذكر البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار ملء جلد ثور ذهبا. وزين لهم الخيل المسومة التي رست على أبوابهم، وزين لهم الأنعام بأشكالها من الإبل والغنم والبقر والحرث، أي المزارع والحدائق الغناء زينت لهم. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي عمره قصير، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، فقط أي دون غيرهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أي وعد الله هؤلاء بما هو خير لهم من حطام الدنيا. وفي مواطن كثيرة يذكر الله عز وجل الدنيا ثم يعقبها بما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، كما قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال بعدها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا.
جزاكم الله خيرا.
وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى. فالله عز وجل يحقر أنظار يحقر الدنيا في أنظار أوليائه حتى لا تشغلهم ويبين لهم أنه قد وعدهم بما هو خير لهم منها. فالله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر. إذن احذر أن تكون ممن ألهاه التكاثر. إذا كانت الدنيا في يدك والآخرة في قلبك فهنيئا لك، لا تجعل الدنيا أكثر من هذا، اجعلها في يدك فقط واجعل همتك على الآخرة. وقد ذكرنا في درس مضى أن من كان غنيا أو فقيرا ما الفرق بينهما؟ هذا أكل من بطنه وهذا أكل من بطنه، هذا لبس ما يستر بدنه وهذا لبس ما يستر بدنه، هذا نام في بيته وهذا نام في بيته، ما الفرق؟ من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عند وقوت ليلته فكأنما حيزت له الدنيا. فهكذا بارك الله فيكم، الله عز وجل يعالج المسلم علاجا نفسيا حتى لا تشغله الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى ذهبتم إلى القبور موتا. ولاحظ كيف جعل البقاء في الدنيا القبر إنما هو بمثابة الزيارة وهي الحياة البرزخية، فالانتقال بعدها إلى جنة أو نار، الانتقال بعدها إلى جنة أو نار. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، من حفر النار، إما منعم وإما معذب. فربما يمر الرجل من جانب القبور، ربما عن يمينه روضة من رياض الجنة وعن يساره حفرة من حفر النار، وربما كان بين روضتين أو حفرتين. فالمهم أن القبور البقاء فيها إلى يوم البعث، والناس فيها بين منعم ومعذب. القبر باب وكل الناس داخله، أو قال الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، قال الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. ثم قال تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد، أي إذا ألهاكم التكاثر ستعلمون أين المرد، ستعلمون ثم ستعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني لو أنكم علمتم علم اليقين بما أعد الله عز وجل ما تكاثرتم ولا انشغلتم بأمور الدنيا. المتكاثرون يا إخوة منهم من ترك الصلاة أو ترك الجماعة، ومنهم من ترك بر والديه، ومنهم من ترك صلة الأرحام وغير ذلك، تركوا ما أوجب الله عليهم لأنه مشغول، وقته مليء من فجر إلى الليل وهو مشغول، ما عنده وقت لا لبر والديه ولا لصلة الأرحام، بل ربما لا يستطيع أن أدي الصلاة مع الجماعة إن لم يكن تاركا للصلاة بالكلية. ما الذي أشغله؟ أشغله التكاثر. نقول له: لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في لقمة العيش غير الرزق لم تجدي، أقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. فما سيأخذ إلا رزقه، يتكاثر ما شاء، يسعى، يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية. يظن بعضهم أنه يأخذ الدنيا بقوة ساعد وحظ مساعد، ولن يأخذ إلا ما قسم الله له، لن يأخذ إلا ما قسم الله له. هي أرزاق مكتوبة محسومة، أنت تفعل السبب والله عز وجل يوصل إليك رزقك. بل إن طاعة الله عز وجل سبب من أسباب الرزق، طاعة الله وترك معصية الله سبب من أسباب الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أشغله التكاثر عن طاعة الله، وهذا اجتهد في طاعة الله فكثر ماله، كثر ماله. فتقوى الله سبب من أسباب الرزق، فلا تشتغل بالدنيا ولا بحطامها وشهواتها وملذاتها، وأقبل على الله عز وجل وخذ بالأسباب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لاحظ كيف قالوا له لقارون: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي انشغل بأمر آخرتك وأعطي نفسك نصيبها. كأنهم يذكرون الإنسان بحقوقه النفسية، يعني لا تنساها، قد اشتغل بالآخرة عن دنيا. نعم، وانظر عندما ذكر الله عز وجل الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعندما ذكر الطاعة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه عبر عنها بالمشي وهذه بالسعي، طاعة الله اسعوا، والدنيا قال فامشوا، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. فعندما يكون الكلام على المسابقة إلى الخيرات ودرجات الجنة يكون فيها المسارعة والمسابقة والتنافس، وحين كان الكلام على الدنيا قال فامشوا في مناكبها، أنت تمشي والله عز وجل ييسر رزقك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا يشغلنا التكاثر عما أراد الله بنا، فنحن في هذه الدنيا نسير بأعمال قصيرة، منتقلون إلى دار الله أعلم كيف يكون حالنا فيها. فليهيئ كل امرئ منا نفسه لدار القرار، ولنحذر من دار الغرور. نعم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني إذا استمر الإنسان على لهوه وانشغاله عن طاعة الله فسيرى نار جهنم، سيراها ويصل إليها ويصلى بها. ثم لا يقتصر أنه يسمع بها أو يسمع خيالها وحسيسها، بل سيراها عين اليقين يوم أن يوصل إليها أو تكون أمامه والعياذ بالله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا معشر الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون أنه نادم وخاسر، من ربح في تجارته يقولون مغبون، ومن خسر في تجارته يقولون مغبون، ومن ربح يقولون مغبوط بالطاء. والمغبوط هو الذي يتمنى الناس أن يصلوا إلى ما وصل إليه، فهذا مغبون في صحته وفراغه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بمعنى تفوت على كثير من الناس، الصحة والفراغ، فتراه في حال صحته غير مبال بأوقات تضيع وصلوات وصالحات، فإذا مرض قال إن شاء الله إذا تعافيت من مرضي سأفعل وأفعل وأفعل، أنا نادم على ما جرى مني في أيام عافيتي، كيف ذهبت مني. متى يحصل له الغبن ومتى يحصل الندم؟ بعد أن يفقد هذه النعمة. وهكذا الفراغ، عندما يكون الإنسان عنده وقت واسع يستطيع أن يستفيد منه في طاعة الله، فيذهب وقته السدى ويضيع وقته لا يستفيد منه، فتضيع أيامه. عجز وضعف، عجز وضعف، ترى الرجل عنده من الوقت ما يتسع لقراءة عدة أجزاء ولكنه لا يقرأ سطرا واحدا، هذا عجز وضعف وانهزام نفسي ولهو وانشغال عن طاعة الله. تراه قوي البدن مستعد أن يحمل الأثقال، وثقيل عليه أن يصلي ركعتين، فصحته وفراغه ذهبت منه سدى، ذهبت منه سدى. من الصباح إلى الظهر ساعات تمر عليه لا يستطيع أن يعطي 5 دقائق لركعتين يركعهما من الضحى، من بعد العشاء إلى الفجر عدة ساعات لا يستطيع أن يصلي الوتر. فهكذا حال كثير من الناس، تضيع أعمارهم وتضيع أوقاتهم لا يستفيدون منها شيئا. ثم هؤلاء المتكاثرون الذين توعدهم الله بهذا الوعيد، ووعدهم وتوعدهم أن يسألهم عن النعيم الذي هم فيه، ربما تجد الرجل كثير الأموال ولو طلب منه لمبات لمسجد لبخل، أو بزابيز لمسجد لبخل، أو إصلاح في بعض الأمور، أو علاج المريض أو نحو ذلك، تراه بخيلا. تراه بخيلا على نفسه أن يتصدق بشيء يسير، ولهذا قالوا الغني البخيل يعيش حياة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، ما استفاد من ماله شيئا، ما دفعه ماله إلى فعل الخير، يعيش حياة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، فتكاثر بماله حتى شغل عن طاعة الله، ثم بعد أن صار له مال وتكاثر به ما استفاد من ماله شيئا، ما استفاد من ماله الذي كاثر به، ولا من أولاده ولا من بيوته وعمائره وسياراته وغير ذلك. ثم لاحظ قوله التكاثر، يدل على أن هناك منافس أو منافسون. عندما يقال كاثر فلان في ماله، أي هو يجتهد في ماله ويشتغل فيه، لكن التكاثر معناه هناك منافس، هناك منافس. تقول ضرب زيد عمرا، الضارب واحد والثاني مضروب، تضارب زيد وعمر، كل واحد يضرب الآخر، كل واحد يضرب الآخر. فالتكاثر منافسة، أمامه آخرون من أمثاله، تجار أو غير ذلك يحاول أن ينافسهم فهو مشغول. كم رصيد فلان؟ أين وصلت عمارة فلان؟ كيف تجارة فلان؟ كيف دكانه؟ كيف سياراته؟ ليش سيارته أنظف من سيارتي؟ لماذا كذا؟ فالتكاثر موجود، المنافسة، المنافسة، وهي منافسة على الدنيا. والله عز وجل يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الذي ينبغي أن يتنافس المتنافسون فيه، وأن يتسابق المتسابقون. أما حطام الدنيا فهو سائل: كثر مالك على فلان أم كثر ماله عليك؟ أنت ذاهب وهو ذاهب، وستتركون أموالكم. قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم من بيته فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والله لقد أخرجني الذي أخرجكما. آية من آيات الله، أفضل من على وجه الأرض هؤلاء الثلاثة أخرجهم من بيوتهم الجوع. هذا يدلك على ما عندهم من العفاف. لو يعلم الأنصار وتجار المهاجرين وغيرهم لخرجوا من بيوتهم سراعا لإعطائهم ما يشبعهم، لكن عفاف ما أخبروا أحدا. نعم. فانطلق بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حائط رجل من الأنصار، حائط معنى حديقة نخل، فلم يجداه ووجد امرأته فرحبت بهم، فسأل عن الرجل، قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ماء المدينة مذاقه ليس بحسن إلى الآن، إنما هي مواطن، فيأتون بماء من المواطن والآبار العذبة، ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء العذب للشرب، والماء الذي لديهم لسقي الإبل، للغنم، لغسل الملابس، للطبخ، لأشياء أخرى. فجلسوا، فجاء الرجل فرحب بهم وقال: ليس أحد أكرم مني ضيفا اليوم. فقطع عرق نخل وأتاهم به، ثم أخذ السكين وذهب يذبح لهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب، فأنتم أحوج إليها. فذبح ثم طبخ وأتاهم به يأكلون. فالتمر أنواع، فيه تمر وبصر وماء ولحم، التمر الناضج والبصر الذي لا يزال بعضه ناضج وبعضه ليس ناضج وبعضه أصفر أو أحمر جاهز للأكل لكن لم ينضج بعد، وماء ولحم. قال: بصر وتمر وماء ولحم، والله لتسألن عن هذا، والله لتسألن عن النعيم. فهذه أكلة واحدة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستسألون عنها، ستسألون عنها. فلهذا ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه، كم من النعم التي نحن فيها ستسأل عنها. إذا كان الإنسان يعيش في أكل وشرب وظل وعافية بدن وزوجة وأولاد ومصدر رزق، هذا ملك، هذا ملك، فستسأل عن هذا النعيم، ستسأل عن هذا النعيم. ومالك الذي بين يديك اجعله مسخرا في مرضاة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من ماله إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني هذا الذي معك من مالك. نعم، وبقيته لورثته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. نعم، وقال وذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما شاة وهو عند عائشة فتصدق، فلم يبق منها غير كتفها، يعني له ولعائشة. قال: ما الذي بقي من الشاة؟ قالت: بقي منها كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، يعني التي تصدقنا بها هي التي بقيت، والتي سنأكلها هي التي ستذهب، بقيت كلها إلا كتفها أو إلا كتفها. نعم، فهكذا يوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة حتى تعلم أن الذي ينفع هو الذي يقدمه الإنسان لآخرته. والله عز وجل يطمئن المتصدقين فيقول لهم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة. لهذا حفظكم الله يعلم الإنسان أن الدنيا ذاهبة زائلة، وأن حلالها حساب وحرامها عقاب إلا من رحم الله. فالمقصود يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيسأل عن ماله، عن الوارد والصادر، من أين جاء وإن ذهب. نسأل الله التوفيق. ثم ندخل في سورة الهمزة. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. العصر أخذناها في درس الأصول عندما قال: اعلم أنا نسيت أن أنبهكم، أخذناها في درس الأصول. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الهمزة الذي يهمز ببصره، واللمزة بيده. المراد ويل لمن ينتقص الناس بعينه ومن ينتقص الناس بيده. فيعني يستغل أنك غافل ثم يغمز لشخص، يقول فلان الحقير المعين بشيء ما يفهمه إياه أنه حقير ينتقصه. نعم، واللمزة الذي يشير بيده إلى قصر أو طول أو أنه سمين أو نحيف البدن أو دميم الخلقة أو نحو ذلك. المهم أنه يشير بيده إلى طريقة من الطرق التي يحتقر بها فلانا. نعم، هؤلاء يتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد: ويل لهم، ويل لكل همزة لمزة. وأشدهم من يستهزئ بالصالحين، هذا أشد. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أولا سماهم مجرمين، سماهم مجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو مر المجرمون بالمؤمنين، كل واحد يغمز للثاني، هو قال إيه هو، ذاك المطوع اللي لحيته طويلة، أو ذيك المرأة المحجبة اللي يمكن تطيح للحين تسقط بسبب الحجاب، يستهزئ أو يغمز بعينه، وإذا مروا بهم يتغامزون. لاحظ كيف يصورها الله تصويرا دقيقا، ويذكر الحركات التي يعملونها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يضحك ويسمر مع أهله، والله اليوم هذا مرينا بواحد صفته كذا وكذا، عنده لحية طولها كذا وثوبه قصير وفكذا، انقلبوا فكهين، يتفكه مع أهله، يتكلم معهم، يسمر معهم، يشرح لهم أنه مر ببعض الصالحين. وإذا رأوهم، أي هؤلاء المجرمون، إذا رأوا الصالحين قالوا إن هؤلاء للضالون، يعني مغفلون، بلدا ما يفهمون، ما عندهم معرفة بالأمور ولا عندهم كذا، يعني يستهزئون بهم، ضالون يعني غيروا المسار، كل قضية هم فيها مخطئون، ما عندهم استيعاب للأمور ولا فهم، عندهم أن هؤلاء الصالحون طبقة مغفلة. المغفل أنت الذي ضحك عليك الشيطان، المغفل أنت الذي لعبت بك شياطين الإنس والجن. الصالحون لا سيما العلماء منهم أذكى الناس، أذكى الناس، حتى ولو كان الصالح ليس بذكي فهو خير من الفاسق الذكي. كان أحد الصحابة رضي الله عنهم، كان فيهم رجل مسكين، إذا تبايع من الناس غالطوه، يغالطونه ويخدع في البيع، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع والشراء. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، شر. إذا وصل إلى أهله وقاله مخدوع يرد البضاعة، لا خلابة. فكان يقول لا خيابة، ما يستطيع أن تفهم، مسكين. نعم، الشاهد هذا أذكى من أبي جهل وأذكى من أبي لهب الذين هم صناديد أقوامهم لكنهم من أهل النار. فالمؤمن إذا كان قدر أن يكون على الإسلام، هذا الذي قدر أن يكون على الإسلام وعاش عليه هو الذكي، هو الذكي، قدر أن يخلص نفسه من طريق أهل النار. نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، بعد قوله: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي مغفلون، بلداء لا يفهمون. قال: وما أرسلوا عليهم حافظين، أنت لست مكلفا ومراقبا على أعمالهم، حافظ عليهم إيش قالوا وإيش فعلوا، أذكي أمام أذكي، إيش دخلك، مالك منهم، عيش حياتك وعيش حياتهم، تريد تكون صالح إن كنت، وإلا إلى حيث راح تطرح لهم مقشعمي، شانك وشانهم، ما أنت مكلف بهم حتى تتابع حركاتهم وسكناتهم وماذا عندهم. الله يقول: ما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال الله جوابا على قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، قال: فاليوم، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن العبرة بالذي يضحك في الآخرة، ما في الدنيا من ضحك ضحك، يا معشر العصاة اضحك في الدنيا ما شئت، العبرة من سيضحك في الآخرة، الصالح، الصالحون الذي سخرت منهم، أو أنت، أنت المورط الذي يوم القيامة ستبكي ولا ينقطع بكاك. نعم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل وجدوا جزاءهم، هل وجدوا عقابهم. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل وهو يذكر المجرمين وهم في نار جهنم يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا، يقول: نحن كنا أشقياء، كنا أصحاب حظوظ تعسة، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، عند العرب كلمة اخسأ تقال للكلب كرمكم الله، فالله يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. انتبه إيش المصيبة اللي حصلت لهم، أنهم سخروا بالمؤمنين. ما هي مصيبتهم؟ ما هو ذنبهم؟ ما هو جرمهم؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إذن هذا ما هو ذنب؟ هل هذا أمر يستحقون أن يستهزأ بهم ويسخر منهم؟ قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. هنا ملاحظة مهمة مهمة جدا، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. إيش المعصية وإيش العقوبة؟ استمروا يستهزئون حتى نسوا الله. سبحان الله، الاستهزاء بالناس ولكن نسوا الله. يقول عوقبتم بنسيان الله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. لاحظ ما هو الذنب وما هي نتيجته. كان يقول فاتخذتموهم سخريا حتى متم، حتى تعبتم، حتى كذا، حتى لا، عاقبهم الله بأن أنساهم ذكره. ما بقي يفكر أتوب ما أتوب، أستقيم على الدين ما أستقيم، أفعل ماذا أفعل، لا، أصبح ذهنه مشغولا بفلان، ها كيف فلان، وين راح فلان، إيش فعل، لا يزال على ما كان عليه، ما تغير، فلان وجدت فلانا، رأيت فلانا، لقيت فلانا، انشغل به حتى نسي الله. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يعني فريق من الناس جمعوا بين الاستهزاء والسخرية بعباد الله وانشغلوا بجمع الأموال. الذي جمع مالا وعدده، يظل يحصره ويعده ويراجع دفاتره وحساباته ويزور مخازنه ومستودعاته ودكاكينه وأدراجه وما فيها من نقود وما فيها وما فيها، جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، قد غفل عن الآخرة وبقي ذهنه في ماله. لو تأتي تقول له أنت ستموت لوجدت أنك تذكره بشيء منسي ما هو حوله، حاله مع ماله، هو مشغول به، يحسب أن ماله أخلده فلا يدري إلا بالمصيبة. كلا، أي ليس الأمر كما يظن، لينبذن في الحطمة. ينبذ، يرمى، يترك، يهمل مرميا به في الحطمة التي تحطم بعضها يحطم بعضها بعضا قبل أن يأتي هذا الرجل من شدة حرها، فما يأتي إلا وهي في غاية الحرارة والشدة وفيها أهوال لا يعلمها إلا الله. جبال توقد، يسقط جبل، ينزل آخر، وهي يحطم بعضها بعضا، يرمى به في وسطها، لا نفعه المال ولا نفعه عده ومكاثرته بماله، انتهى كل شيء، كل شيء. كلا لينبذن في الحطمة. هذا إذا كان همازا لمازا وغافل عن دينه. أما إذا كان عنده مال وهو على خير، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكما سمعتم في درس مضى أن عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، وعثمان بن عفان كذلك، وأيضا ابن المبارك والليث بن سعد كذلك، الزبير بن العوام كان غنيا، كان مزوجا 4 نساء، كل واحدة طلع نصيبها الذي هو الثمن من الدراهم المعدودة، كل واحدة لعله 4 ملايين، كل واحدة من الثمن، نصيبها من الثمن. وقالوا الذهب قسم بالفؤوس، وكان له أراضي ممتدة من المدينة إلى مناطق شاسعة أعطاه الله من الأموال بمختلفها وأشكالها شيئا لا يعلمه إلا الله، لكن كانت الأموال على أيديهم. نعم، كان عليه ديون. لين جاءت الديون؟ الديون اللي جاءت بالأموال. كان يأتي الرجل يقول يا زبير ضع مالي هذا أمانة عندك، قال لا أخذه دينا، فيأخذه ويشتري به. فقال لابنه عبد الله اقض عني ديني، فإذا انقضى ما في يدك قل يا ولي الزبير، يا ولي الزبير اقض عن الزبير. فمشى، ما كانت تأتيه يعني وقت يصعب عليه القضاء إلا قال يا ولي الزبير فيقضي الله دينه. هكذا كان حالهم، أموالهم في أيديهم لا في قلوبهم، خذ من الدنيا ما شئت، لكن انتبه على نفسك أن تفسد الدنيا قلبك، لا تفسد الدنيا قلبك. نعم، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. الموقدة كما سمعتم الجبال وقودها، كما قال الله وقودها النار وقودها الناس والحجارة، ليست حجارة أثاث صغيرة، الله أعلم ما مقدار كل حجر التي يوقد بها النار. نعم، ما ينفع فيها حطب، إنما هي نار وقودها الناس والحجارة. نعم، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يقول تحرق الأبدان من الخارج، نعم حاصل، لكن يذهب حرها إلى الداخل، إلى الأفئدة، إلى القلوب، تحترق ظواهرهم وبواطنهم، يحترق من داخله ومن خارجه، ويغلظ عليهم العذاب ويضاعف. نعم، تطلع على الأفئدة، فكيف يكون حاله وهو يشعر بنار جهنم تنضج جلده وقلبه وفؤاده؟ نعوذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، يعني لو قلت لك أوصد الباب يعني أغلقه، مؤصدة أي مغلقة مطبقة في عمد ممددة، يعني أنه يغلق الباب ويؤتى بأعمدة من حديد لا يعلم قدرها إلا الله، فتوضع على الباب لا يستطيع أن يفتحه لو أراد أن يخرج. وضع الباب ووضع عليه أعمدة، كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهو يخيل إليه أنه سيصل إلى الباب ويخرج، ولكن هيهات لا يستطيع، الباب مغلق والباب موصد وعليه أعمدة من حديد لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك الملائكة ترجعه إلى المكان الذي كان فيه. إلهنا بارك الله فيكم. وننظر بعض الأسئلة. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تذوق الطعام وهي صائمة؟ وكذا الذي يعمل في المطبخ؟ لا مانع، المهم أن لا ينزل من الحلق، وحالها كحال المتوضئ، فنحن نتمضمض ولا بد أن يتمضمض المتوضئ ولو كان صائما، لا بد من المضمضة، يدخل الماء إلى فمه ويبصق به، ويدخل الماء إلى أنفه ويستنثر. إلا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي إن أنك إذا شفطت الماء بقوة في أنفك ينزل إلى حلقك، فلا مانع أن تذوق الطعام وتدخل بما دخل في فمها. وهذا بارك الله فيكم الحاجة إليه قليلة، فعادة المرأة قد ضبطت مقاديرها. قال متى يحكم على الشخص أنه ليس من أهل السنة؟ حين يحكم عليه العلماء. انتبه لهذا، لأن من طلبة العلم من يسابق العلماء في الحكم على الأشخاص. الرجل سني من السهل أن تقول هذا سني لأنه على سنة. رجل مبتدع من السهل أن تقول هذا مبتدع لأنه عايش في البدعة. لكن نقل رجل من وسط أهل السنة إلى المبتدعة أو نقل رجل من المبتدعة إلى أهل السنة هذا ليس إلا إلى العلماء. انتبه انتبه، مزلة أقدام، مزلة أقدام، نعم مزلة أقدام. ربما تحكم لرجل من أهل الضلال بأنه من أهل السنة وهو ليس كذلك، فتغرر المسلمين به فيفسد في أوساط المسلمين، لأن الناس يظنون أنه سني وليس بسني. ربما يكون الرجل من أهل السنة فيقال عنه ليس من أهل السنة ظلما، فيظلم هو ويحرم المسلمون من خيره. نعم، لهذا لا بد من الانتباه لهذا. وقد ذكر الشاطبي عليه رحمة الله ما هو الشيء الذي يحكم للرجل السني بأنه صار مبتدعا. قال: إذا أخذ أصلا من أصول أهل البدع، تأصل أصلا من أصول المبتدعة كتقديم العقل مثلا ونحوه، تقديم العقل على شرع الله على الأدلة، هذا واحد، أن يأخذ بأصل من أصول أهل البدع، أو أن يكثر من الجزئيات، يعني بدع كثيرة الواحدة لا يحكم عليه بها بأنه مبتدع لكنه أكثر من الجزئيات. ما السبب في هذا؟ قال: عندما يأخذ بأصل من أصول أهل البدع هذا الأصل داخل في أبواب الشريعة، فتقديم العقل على النقل ستجد أنه يدخل على صاحبه في الصلاة، في الصيام، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في الحج، في الزكاة، في غير ذلك. هذا الأصل دخله في أشياء كثيرة. نعم، قال: الإغراق في الجزئيات تجد أنه أكثر من البدع، حتى صار عنده بدع في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في الجنائز، في غير ذلك، انتشرت عليه البدع وكثرت فأشبهت الأصل الذي تأصله من أصول أهل البدع. فلهذا قالوا: أن يتأصل أصلا من أصول أهل البدع أو أن يغرق في الجزئيات. لكن الذي يقدر هذا هم أهل العلم. لست خسران إذا تأنيت، ليس مطالب مطلوبا منك أن تسبق في الحكم عليه، دع العلماء يسبقونك. حتى لو أفتى عالم وأنت لست مؤهلا للحكم، قل: قال الشيخ فلان عن فلان بأنه مبتدع، حملها ذلك الشيخ وأنت تأنى، فإن شرح الله صدرك وأبان لك الله حال هذا المبتدع بأنه مبتدع قل مبتدع، إذا تشككت قل أفتى الشيخ فلان بأنه مبتدع وهذا عالم يؤخذ منه. ثم لو أنني تشككت في رجل أمبتدع أم ليس بمبتدع، أقل شيء منحرف يكفي أنني أجتنبه. يعني إذا كنت لا أقول إنه مبتدع أو لم يترجح لي أضع في حضني ويكفي وأصبح وليا له وصديقا، لا. الخلاف هل هو منحرف فقط أو منحرف ومبتدع وأين وصل، فيكفي في ترك خطبه ومحاضراته ودروسه وكتبه، يكفي في تركها الانحراف، بقي الحكم على في البدعة فقط. أما ما يكون مانعا لك من الاستفادة منه فهو حاصل، فيتفق مثلا الجميع على انحرافه والخلاف عن البدعة أم لا، عندك قدرة أن تحكم حكمت، ما عندك أهلية دع غيرك من أهل العلم يحكم عليه وأنت تجتنبه وتبتعد عنه. بارك الله فيكم. يقول: عندنا طلاب علم يرغبون في الرحلة لطلب العلم إلى اليمن، ماذا تنصحون وإلى أي بلد؟ هناك بعض دور الحديث يستقبلون يعني الإخوة الذين هم من بلدان أخرى في معبر وفي ذمار وفي الفيوش، فيمكن أن يذهب إليها إن يسر الله له ذلك. قال: ما هو ضابط التشبه بأعداء الإسلام؟ التشبه بهم أن يعمل مثلهم، أن يعمل مثلهم في ما يكون مخالفا لما عليه المسلمون. فالتشبه، تشبه الرجال بالكفار في ملبسهم، في حلق اللحى، في بارك الله فيكم تغيير التحية وما شابه ذلك، وما شابه ذلك، فيتشبه منهم. وبعض التشبه محرم كما سمعتم، كالذي سمعتم، وبعضه مستحب مخالفتهم كالصلاة في النعلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خالف اليهود، أو كما قال، وذكر في الصلاة في النعلين، فهو من الأمور التي ليست لازمة، ليست لازمة. فالمهم كلما علمت أنه من أعمال غير المسلمين فاجتنبهم، وهكذا يدخل في ذلك التشبه بهم في المناهج المنحرفة والعقائد الضالة. فكل ما كان من شأن غير المسلمين فابتعد عنه، وانظر إلى العلماء فاجعلهم قدوتك في ذلك كله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.